أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تعريف علم الأصول. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب. السيد الشهيد الآن يريد أن يوضح فكرة العناصر المشتركة، فطرح ثلاثة أسئلة. الآن نبدأ بالجواب على السؤال الأول. عندنا رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. والفقيه هم لازم يشكل الرواية حتى على أساسه يستنبط الحكم الشرعي، أن مشكلة الروايات أنها غير مشكلة. القرآن نعم جاهز. فنأتي إلى هذه الرواية من حيث السند ومن حيث المتن المضمون. يعني من حيث السند، يعقوب ابن شعيب ثقة، وهذا ناخذ من علم الرجال. هذا العالم الفقيه عنده بحث في رجال الروايات، يحدد أولا الثقات منهم، من يعتمد عليهم من لا يعتمد عليهم، حتى بالتالي يأتي ويطبق في علم الفقه. فمو في كل مرة بعد يبحث يعقوب ابن شعيب ثقة أو ليس بثقة. فإذا كان ثقة، قد يقال الثقة يمكن أن يخطئ، ممكن يشتبه، يعني سمع الإمام قال شيء معين واشتبه، الإمام قال يجوز واشتبه قال لا يجوز مثلا. ثقة يعني يمكن الاعتماد عليه، يمكن أخذ كلامه، يمكن أخذ خبره. مثل الآن حينما تقول واحد ينقل لك خبر، ثاني يقول لك تعرفه، ولي عرفه ثقة، بأنه موجود هذا الأمر. ثقة يعني يمكن الاعتماد على قوله، فهذا الثقة قد يخطئ، ولكن الشارع قال خذ بخبر الثقة، اعتمد على خبر الثقة، لا تقل عنه إنه مخطئ، لا تقل عنه إنه كاذب. وإذا كاذب بعد ما يصير ثقة. يعني يقول اعتمد على خبره، يعني خبره حجة. وشنو معنى الحجية؟ راح يأتينا بعدين لما يقول هذا خبره حجة، ما معنى الحجية؟ يأتي فيما بعد. إذن من حيث السند يعقوب ابن شعيب ثقة. نأتي إلى مضمون الرواية: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ولا الصائم معطوف على المحرم، إذن لا نافية. يرتمس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المحرم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، الماء اسم مجرور بفيه، وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. الواو حرف عطف، لا نافية لتأكيد النفي السابق. الصائم معطوف على المحرم مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. فنأتي إلى هذا المضمون، هذا النص. لماذا الفقيه يقول يحرم الارتماس على الصائم؟ كيف يمكن له أن يستنبط الحرمة من هذا النص مع أنه فعل مضارع؟ مر الإمام عليه السلام يقول يحرم على المحرم الارتماس في الماء، فيحرم يعني حرام، يكون نصا معنى صريحا في الحرمة حينما يقول يحرم. ومرة يقول أنهاكم عن الارتماس، فحينما يقول أنهاكم عن الارتماس هل فيه دلالة صريحة على الحرمة أو لا؟ شو تقولون في الاستعمال العرفي الآن؟ من أقول لك مثلا أنهاك عن فعل كذا، هذا النهي يدل على التحريم أو ما يدل على التحريم؟ ليش ما يدل على التحريم؟ في المباح تقول لا تفعل، ممكن؟ في المكروه ممكن تقول لا تفعل، سأقول لك الآن مباح لا تشعل الإضاءة مع أنه مباح، إذن أنهاك عن إشعال الضوء مع أنه أمر مباح. إذن حينما نستعمل كلمة نهي لا تدل دلالة صريحة على الحرمة. نعم كلمة أحرم عليكم دلالة صريحة. دلالة صريحة على الحرمة ما فيها، لكن فيها دلالة ظاهرية على الحرمة لأن النهي الأصل يستعمل في الحرام، فيكون المعنى الحقيقي هو الحرمة والمعنى المجازي هو الكراهة. حينما تأتي في رواية أنهاكم هل تدل دلالة صريحة؟ نقول لا، دلالة ظاهرية يعني المعنى الحقيقي هو الحرمة، فلكن ممكن أنه استعمل هذا اللفظ استعمالا مجازيا، فلازم تبحث في الرواية أن الاستعمال مجازي أو غير مجازي. خذيت البلاغة ولا بعد؟ فإذا تبحث عن القرينة على المجاز، وإذا لم توجد القرينة على المجاز فتحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. يعني تقول بأن أنهاكم تدل دلالة ظاهرية على الحرمة، فالفقيه يفتي بالحرمة. فعندنا عبارة يحرم عليك الارتماس، وعندنا عبارة أنهاكم عن الارتماس أو لا ترتمس. شنو الإعراب؟ لا ناهية، ترتمس فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. لا ترتمس تدل دلالة صريحة على الحرمة؟ قل لا، مثل أن استعملنا لا تشعل الإضاءة استعملنا في المباح أو نستعملها في المكروه. لكن لا ترتمس الناهية تدل أيضا دلالة ظاهرية على الحرمة، يعني ظاهرا تدل على الحرمة وإن كان يمكن أن يستعمل مجازا في الكراهة. الآن نأتي إلى عبارتنا لا يرتمس المحرم في الماء، هذه جملة خبرية أو جملة تستعمل في النهي؟ خبرية أو إنشائية؟ لا يرتمس خبرية، قاعد تخبر، الفعل المضارع فيه إخبار لا يوجد فيه إنشاء، الأمر والنهي فيه إنشاء. شلون؟ ما هو تعريف الخبر والإنشاء حتى نقول له خبر أو إنشاء؟ روحوا لعلم المنطق، هذا استعمال العلوم المختلفة الآن نحتاج إلى علم المنطق. ما هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ زيت واحد بعد تخبر عن شيء واقع، إذا تخبر عن شيء واقع سابقا. الجملة الإنشائية أنت تريد أن تنشئ الواقع، فلما تقول افعل بعد ما فعل يعني تريد منه أن يوجد الفعل في الخارج. أما حينما تقول يفعل أنت تخبر عن واقع موجود قبل الكلام كان موجود، في الإنشاء بعد الكلام يوجد أو لا يوجد، المهم تريد منه أن يوجد هذا الفعل في الخارج. فقوله لا يرتمس المحرم في الماء إخبار، فكيف فهمنا من هذا الإخبار حرمة الارتماس؟ شلون انتقلنا من جملة خبرية إلى الحرمة؟ الحرمة يعني لا ترتمس، فكيف انتقلنا من جملة خبرية إلى جملة إنشائية؟ لا ترتمس يعني يحرم عليك الارتماس. رح يأتينا بحث استعمال الجمل الخبرية في الإنشاء، أن مقصود الإمام عليه السلام حينما قال لا يرتمس يعني لا ترتمس أيها المكلف، يعني يحرم عليك الارتماس. واضح استعمال الجملة الخبرية في الإنشاء، رح يأتينا بعدين. وهذه حاجتنا للغة في علم الأصول، فاحتجنا إلى مطلب منطقي ومطلب لغوي، ومن علم الرجال احتجنا إلى الثقة وعدم الثقة، فتلاحظون أنه مجموعة من العلوم تصب في علم الأصول. فيقول قد جاء فيها أنه قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. شنو يعني العرف العام؟ يعني عرف أهل اللغة. العرف العام يعني عرف أهل اللغة، يعني أهل اللغة واضعوا اللغة قالوا يمكن لنا استعمال الجملة الخبرية في معنى الإنشاء، فنستعمل لا يرتمس بمعنى لا ترتمس أيها المحرم. وقولنا لا ترتمس أيها المحرم فيه لا الناهية مع الفعل المضارع المجزوم بلا يدل على النهي، وهذا التركيب يدل ظاهرا على الحرمة. فإذا من حيث المتن المضمون هذا التركيب يدل على الحرمة. ثم يأتي إلى السند، وراوي النص يعقوب ابن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ وقد يستعمل للتقليل إذا دخل على الفعل المضارع، مر عليكم في القطر، إذا دخل قد على الفعل المضارع يدل على التقليل، وإذا دخلت على الفعل الماضي تدل على تحقيق. شنو يعني تحقيق؟ تأكيد الفعل. وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره حجة، واعتبر خبر الثقة حجة. وسوف يأتي بعد ذلك معنى الحجية، شنو معنات حجية خبر الثقة. والنتيجة من السند والمتن هي أن الارتماس حرام، فسوف يفتي الفقيه على أساس أن ارتماس الصائم في الماء محرم، فإذا ارتمس يبطل صيامه. سؤال من امتحان، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة، اشرح العبارة التالية. لازم نتعلم الكتابة، مو فقط نقل العبارات من الكتب، لابد أن نشرح العبارات بألفاظنا، يعني تختلف الألفاظ ولكن المعنى واحد، اختلفت عباراتنا وحسنك واحد. نروح للسؤال الثاني، تلاحظون شغل الفقيه مو شغل هين، مو بسيط. البعض يقول الآن ليش نحتاج للتقليد، أنا عربي أقرأ القرآن أقرأ الروايات ونعطي المعنى، ما يحتاج إلى أني أروح أتخصص وأدرس 30-40 سنة حتى أني أفهم القرآن، أنا عربي وأفهم القرآن. وأقول طلبة ترى ما يدرسون اللغة، عندنا طلبة لا يدرس الأجرومية ولا يدرس القطر ولا يدرس الألفية، يقول أنا عربي ما أحتاجه. تعتقدون ما يحتاجون؟ لذلك أكو طلبة يدرسون بحث خارج مو دارس اللغة، فما يدرسون بحوث لغوية، فلما يأتي جملة خبرية وإنشائية شو يسوي؟ تحويل الجملة الخبرية إلى إنشائية شلون راح يصير عنده؟ ما يقدر أنه أولا يعرب ولا يشكل الكلمات، حتى لو أنه يعرفه مو متخصص نحو، فما يقدر. تبي تجربة أعطى إعراب جملة خلي يعرب الجملة، إذا قدر يعرب الجملة طبعا تقدر تجيب بعض الجمل اللي فيها شوي لفات، مثل جملة أقائمون الزيدان، اللي يعرب هذا يعرف كل النحو، أقائمون الزيدان اللي يعرب هالجملة معناته يقدر يعرب أي جملة. ضروري يصير الطالب عنده تدريبات على الإعراب حتى يقدر أنه يفرق بين الحالات المختلفة، شلون يرجع إلى الباب اللي يحتاجه. كذلك في كل العلوم لابد العناوين تكون موجودة في الذهن، فإذا يجيك مطلب أول شيء لازم تعرف في أي باب هو موجود، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، مفعول، المفعول على أنواعه، حال كذا، كيفية التمييز بين الحال والتمييز وغير الحال، كله لابد أنه الطالب العناوين موجودة في ذهنه، فلما يروح إلى هذه العناوين يقدر يحط الجملة في العنوان المطلوب. وهذا يحتاج إلى ملكة إعراب، وملكة الإعراب تأتي عن طريق الممارسة. عندك نظريات ملكة الإعراب، يعني كيفية الإعراب، تقدر تطبق المعلومات على المورد، وهذا جاري في كل العلوم. ليش يقولون بأنه ملكة الاجتهاد عند الفقيه؟ عند مجموعة من المعلومات والقواعد حينما يأتي إلى الآية الكريمة أو الرواية الشريفة يعرف كيف يطبق هذه القواعد على هذه الآية أو على هذه الرواية. وعملية التطبيق عملية فنية، مثلا أنه في الرياضيات شلون نطبق القواعد، في الفيزياء نطبق القواعد، عندك قانون معين ثم تأتي وتطبق، تقرأ السؤال ثم يعرف كيف يجيب على هذا السؤال. لذلك أكو طلبة يحصلون على 100%، أكو طلبة ما يعرفوا يجاوبون، لأن هذا عنده ملكة وهذا ما عنده ملكة، والاثنين أخذوا نفس المعلومات خلال السنة، لكن هذا ما درس عدل، هذا درس عدل وطبق وخلى له دفتر للامتحان ودفتر لكذا ودفتر لحل الواجبات وقام يمارس فلما يجي له أي سؤال بالامتحان هو حله قبل فيقدر يحله مباشرة أو يكون شبيه بما قد حله قبل. نرجع إلى بحثنا. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، يعني هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ فالجواب لا يجب فيه الخمس، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها في الرواية أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. شنو يعني يحتسب؟ يعني يتوقع. الخمس ثابت في الميراث الذي لا يتوقع، لكن من غير الأب والابن. مرة شخص ما يعلم أن أباه عنده أموال، مات الأب، قالوا ترى أبوك عنده 1,000,000 دينار ورث لك، هذا ميراث لم يتوقع من الأب، فهذا ميراث لم يتوقع من الأب أو من الابن، هذا ما في خمس. لكن الميراث الذي لا يتوقع من العم، مثلا عندك جدة بالبلدة الفلانية وجاك خبر بأنه توفيت وتركت لك ميراث، فهذا ورث لم تتوقعه، أو عندك صديق غني وانت أسديت له خدمة في وقت ما نسى هذا الجميل، فعنده أموال، ثلث الأموال خلاها لك وصلت إلى 1,000,000 دينار مثلا، فهذا ميراث لم تتوقعه لكن من غير الأب والابن، يعني من الصديق، فهذا عليه الخمس. إذا لما نقول الورث ما عليه خمس لازم بهذا التفصيل، الورث إذا متوقع معناته ما عليه خمس، غير متوقع نسأل من الأب والابن أو من غيرهما، فإذا كان من الأب أو الابن فلا خمس فيها في هذه الأموال، وإذا كان من غير الأب ولا الابن فهذا عليه الخمس. طبعا الآن ما نستنبط أحكام شرعية، هذا بعد الفقيه، هذا معنى الرواية. انتبه أنه في مقامنا بحث علمي، أنه مو مقام إفتاء، يعني في البحوث حتى لما تطرح بعض الأمثل الآن جاءوا برواية لم يقولوا بأنه هناك رواية معارضة مثلا، أنا على هذا المقدار. والعرف العام، من العرف العام؟ قلنا قبل شوي عرف أهل اللغة، في كل لغة، الآن حتى في اللغة العربية عندنا أشياء معينة، اللي يدرس اللغة العربية يعرف أنه عندنا حقيقة ومجاز وكناية واستعارة مكنية واستعارة تمثيلية واستعارة كذا، أنواع مختلفة. نروح للغة الإنجليزية عندهم شيء خاص، أنه إحنا في اللغة مثلا العربية نقول مبتدأ وخبر مباشرة، وهم يحطون إز أو يحطون آر بالنص بين المبتدأ والخبر، فتقول زيد مجتهد، ترجم للإنجليزية شو تقول؟ زيد إز كليفر، حطوا كلمة إز، هذا طريقتهم في التعبير. إحنا ما عندنا نقول زيد، لكن عندنا ضمير مستتر، زيد هو مجتهد، لكن في الإعراب ما نقول زيد هو مجتهد، لا نقول مبتدأ وخبر. لكن هذا هو شنو النسبة بين المبتدأ والخبر، علم المنطق، مبتدأ وخبر ونسبة بينهما، هذه النسبة ضمير هو مستتر عندنا اللي يربط بين المبتدأ والخبر. والعرف العام يعني عرف أهل اللغة، يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، إلى ابنه همزة وصل، مو إلى ابنه همزة قطع، ابن همزة وصل، الأب همزة قطع، إذا ما عندك همزة على الأب حط همزة على الألف. والراوي ثقة وخبر الثقة حجة، ومر عندنا في الرواية الأولى واعتبره حجة، يعني خبر الثقة حجة، فتكرر عندي عنصر في البحثين، في بحث الصيام وفي بحث الخمس جاء عندنا عنصر مشترك هو خبر الثقة حجة. والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. عندنا يعقوب ابن شعيب ثقة، وعندنا علي بن مهزيار ثقة، هذا عنصر مشترك؟ لا، عنصر خاص. إذن نفرق بين العنصر المشترك والعنصر الخاص. العنصر الخاص يكون في مورد الاستنباط فقط، والعنصر المشترك هو الذي يتكرر في الاستنباط. فيعقوب ابن شعيب ثقة، هذا عنصر خاص. علي بن مهزيار ثقة، هذا عنصر خاص. خبر الثقة حجة عبارة عن عنصر مشترك متكرر في الأبواب المختلفة. ثم نأتي إلى السؤال الثالث، ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب، يعني نعم أن القهقه تبطل الصلاة. شنو معنات القهقه؟ الضحك بصوت عالي. بدليل، ما هو الدليل؟ بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقه لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. قد نعرب القهقه مبتدأ، وبعض الطلبة يقولون فاعل، زين وين الفعل؟ طبعا في النحو انتبهوا من الخلط بالمعلومات، مشكلة الطالب في الحوزة بشكل عام، حتى الطالب في المدارس عنده خلط في المعلومات، يعني ما مبوب المعلومات في ذهنه، مثل ما الكمبيوتر شلون مبوب المعلومات، مفروض في الذهن مبوب المعلومات. إذا في الذهن الاسم الذي يبدأ في أول الجملة عبارة عن مبتدأ، ولكن شيء في ذهنك، لكن دائما هو مبتدأ، مو دائما، دائما يكون مبتدأ الاسم في أول الجملة، دائما يكون مبتدأ، ممكن يكون مفعول به مقدم، ممكن يكون خبر مقدم. إذا لازم تعرف الفرق بين الحالات المختلفة، هذا في ذهنك لازم يكون مبوب، حتى من تأتي الكلمة تروح تمشي مثل برنامج الكمبيوتر إلى أن تخليها في الموضع المناسب، كلمة ثانية تروح إلى موضع مناسب آخر. المعلومات في الذهن إذا لم تكن مترتبة الطالب يصير عنده خلط في المعلومات، فيأخذ الكلمة لكن ما يدري وين يوديها، يروح أنه يشوفها مرفوعة يروح يخليها بالفاعل، يقول لك فاعل مرفوع لأنه شاف أنه مرفوع. إذا انتبهوا الخلط بالمعلومات لا يصير عندنا بشكل عام يعني. والفقيه نفس الشيء يحتاج أنه هذا البحث يكون أيضا مبوب عنده في ذهنه، حتى أنه من الصير أي آية قرآنية أو رواية يعرف ما هي القواعد التي تطبق هنا، يجيب القواعد يجمعها، يعرف أنه الآن أطبق هذه القواعد. قد في رواية ثانية يحتاج إلى قاعدة إضافية، فالقواعد تكون في ذهنه، فاللي عنده ملكة الاجتهاد معناه أن القواعد موجودة في ذهنه. نعم قد يحتاج أحيانا ينسى شيء، يرجع يراجع يعرف أين يبحث عن المعلومة. إذن مبتدأ لا تنقض الوضوء، لا نافية لو ناهية؟
نافية،
نافية يعني تنفي. تنقض فعل مضارع مرفوع مو فعل مضارع مجزوم. لا تنقض الوضوء مفعول به، تنقض فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، ترجع إلى القهقه، يعني لا تنقض القهقه الوضوء مفعول به. فعندي مبتدأ، وين الخبر؟ أين الخبر؟ عندي مبتدأ القهقهة، وين الخبر؟ جملة الفعلية لا تنقض الوضوء، خبر المبتدأ في محل رفع. لا ناهية من أدوات الجزم، هذه لا نافية تنفي الفعل. وتنقض الصلاة، هذه وتنقض الصلاة عندي واو عطف، تنقض الصلاة معطوف على أي شيء؟ على نفس الجملة ككل، يعني لا تنقض الوضوء، ولا معناها ولا تنقض الصلاة؟ مع الله ولا بدون الله؟
مع الله،
يعني تنقض الصلاة معطوفة على جملة لا تنقض الوضوء، لأن إذا خليت تنقض معطوفة على تنقض راح يصير تكرار للا، يعني ولا تنقض الصلاة. نعم تغير المعنى.
الواو في احتمال تكون حاليه مثلا؟
لا، حاليه شنو معناتها؟ اذا قلنا الحاليه يعني لا تنقض الوضوء في حاله نقضها للصلاه، هاي معناتها حاليه، يعني تحولها الى حاله
تبطل الصلاه،
تبطل الصلاه. بس الان مو حاليه، هذه عاطفه. حاليه يعني عندك مثل جاء زيد راكبا، يعني في حاله ركوبه. شلون تعرف الحال؟ حوله الى في حالتي. حتى تميز أنه حال أو ليس بحال. الآن هل المعنى لا تنقض الوضوء في حالة كونها ناقضة للصلاة؟ يقول مو هالمعنى، إنما هي عاطفة فقط تعطف جملة على جملة. يجي هذا المعنى بس مو المعنى المراد، لازم تشوف المتكلم شنو بيقول. يعني مثل جاء زيد راكبا، هذا مع هذا شنو معنى حالة؟ يعني عندك شيء ومعه أكو حالة معينة، فما عندي نقض الوضوء وحالة أنه ينقض الصلاة، ما عندي الحالة معه وفي نفس الوقت هو هذا حالة له وهذا له حالة ثانية، فيكون أنه ما دام أكو حال لازم عندك صاحب الحال. الجملة الحالية عندك حال وصاحب الحال، جاء زيد راكبا، راكبا حال، حال من زيد اللي هو صاحب الحال. لذلك في الإعراب لابد أن تحدد من هو صاحب الحال، لأن قد يكون عندك أكثر من كلمة. ثم يقول والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها. من كلمة النقض لما نقول نقضت الصلاة، شنو يعني نقضت الصلاة باللغة العربية؟ نقضت يعني أنه أفسدها، نقضت نقضت غزلها، شنو يعني؟ كانت حاطة الغزل ثم فككت الخيوط، فكأنه فككت الصلاة، فككت الصلاة يعني أفسدت الصلاة، والإفساد يعني البطلان. فعندي من حيث متن الرواية الصلاة تبطل بالقهقهة، من حيث السند وزرارة ثقة، لو نعكس أفضل يكون نأتي من السند إلى البتن، وزرارة الثقة، وهذا عنصر خاص، زرارة ثقة الآن هنا في هذه الرواية فعنصر خاص، وخبر الثقة حجة هذا عنصر عام، عنصر مشترك في الأبواب الثلاثة جاءت عندنا. النتيجة فالصلاة مع القهقهة باطلة. إذن
النتيجة طلعنا بالنحو
ب طبعا نعم علوم اللغة نعم، لأنه الإمام عليه السلام كان يتكلم بكلام أهل اللغة بلسان عربي مبين، لو كان أنه يتكلم باللغة الإنجليزية لابد ندرس اللغة الإنجليزية، لذلك غير العربي لابد يدرس اللغة حتى يفهم كلام الإمام عليه السلام.
مع العطف ما يفهم النقص
إنه شنو؟
ما يفهم النقص مع العطف،
ليش ما يفهم؟
قهقهة لا تنقض الوضوء معناها ولا
تنقض الصلاة. ما قلنا أنه إذا عطفت تنقض الصلاة على تنقض على تنقض راح تتكرر لا عندك. أما إذا كان المعنى أنه تنقض معطوفة على لا تنقض، طبعا تقول شلون نقدر نحدد؟ لابد أن نبحث عن مراد المتكلم. الآن تتكلم بكلمات، أنا لازم أفهم كلامك. الإمام عليه السلام كان يتكلم بطريقة أهل اللغة العربية، فهم عندهم في تركيباتهم اللغوية طريقة معينة، الإمام عليه السلام التزم بهذه الطريقة، لذلك نأتي نفهم أنه هل هنا يريد عطف النقض على لا تنقض أو على النقض. فإذا كان المعنى القهقهة لا تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاة ما يحتاج يكرر، يقول القهقهة لا تنقض الوضوء والصلاة ما يحتاج يكرر مرة ثانية، واضح؟ فلماذا كرر كلمة النقض؟ معنى ذلك أن هنا كلمة النقض غير النقض في الأول، فإذا كان معطوف عليه ما يحتاج أن يكرر لا تنقض، لأنه في اللغة العربية التكرار عوض عنها بالواو، واو العطف. ما تقول جاء زيد وجاء خالد، تقول جاء زيد وخالد، فإذا عندك أفعال متكررة تحذف الثاني. كذلك هنا لو كان عندي لا تنقض ولا تنقض فالمفروض الإمام عليه السلام ما يكرر العبارة، فيكفي أن يقول لا تنقض الوضوء والصلاة، فما دام كرر معنى ذلك أنه يريد معنى غير المعنى الأول. لا معطوفة على لا تنقض الوضوء، على لا تنقض. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى، الصيام والورث والصلاة من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب ابن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة، وهذه الروايات الثلاثة تعتبر عناصر خاصة في عملية الاستنباط. ولكل من الروايات الثلاث إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.